بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بيان أن بعض النصوص التي وردت ودلت على بظاهرها الأولي على أن الحب والبغض أو الحب على أقل التقادير ليس هو من الأمور الاختيارية تقدم الكلام فيها وبيان أنها تحمل على أن المراد منها أصل فطرة الإنسان في حبه للإيمان وكرهه للكفر والفسوق والعصيان. على أي حال ما تقدم الآن لا نعيد. على ما تقدم يحمل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا التي ورد الذي ورد أنه نزل في أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الآية ورد أنها نزلت في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، سواء كان المراد أنها مختصة به فلا تشمل غيره أو أنها تشمله وتشمل أهل بيته أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، أو أنهم أظهروا المصادق لها. على أي حال هذه الآية هي تدل بظاهرها أن الله سبحانه وتعالى جعل له الود، ولكن هذا الجعل لا يكون بنحو يصادر إرادة الإنسان ويلغي اختياره. ومنه ما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة أنه قال لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي صلى الله عليه وآله الأمي على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. هذا الحديث لو نظرنا إليه وحده ربما أيضا سيخيل لنا أن الحب والبغض أمر حتمي ليس أمرا ظاهرا ليس أمرا بينا. الجمات هي جمع جمة، وهو مجتمع الماء من الأرض كما ذكر ذلك ابن ميثم البحراني في شرحه على النهج، فهو كأنه كناية عن يعني أفضل النعم، عن أحب النعم، عن أحب الخير. فكأنه الإمام عليه السلام يريد أن يقول أن المؤمن حتى لو ضرب خيشومه أنفه بالسيف أو بسيف أمير المؤمنين عليه السلام هو يبقى محبا لأمير المؤمنين عليه السلام، وفي نفس الوقت أنه المنافق لا يحبه حتى لو أعطي يعني الدنيا بخير ما فيها. على أي حال ظاهر من هذا الحديث إذا بعد التأمل وبعد الالتفات لما تقدم، الظاهر من هذا الحديث سيكون هو أن مقتضى الإيمان حبه سلام الله عليه، وإلا لو كان حبه حتما ولو كان خارجا عن الاختيار، كيف صارت المودة في القربى الذي هو أبرز مصادقها أمير المؤمنين سلام الله عليه، كيف صارت المودة في القربى أجرا للرسالة في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. هنا في سياق الآية توجد عدة قرائن على كون هذا الأمر من الأمور الاختيارية التي هي من جهة جعلت أجرا، والأجر الذي يجعل على الرسالة يعني ماذا؟ يعني أن يقدم اختيارا، لا معنى لأن يكون أجرا وهو أمر قهري. وأيضا سميت بالحسنة، ومن يقترف حسنة وجعل عليها الجزاء نزد له فيها حسنا. وأيضا في خاتمة الآية عندما قال سبحانه وتعالى إن الله غفور شكور، غفرانه وشكره هو يكون عادة على الأمر الاختياري اللي يناسب أن يكون هو سبحانه وتعالى في مقام مجازاة العبد، شكر الله لعباده هو جزاؤهم على ما يفعلون، وهذا المناسب له أن يكون على الأمور الاختيارية، وإلا أي معنى للشكر على أمر غير اختياري؟ واضح إن شاء الله. فمن الواضح جدا أن المحبة لأهل البيت، أن المحبة المودة في القربة، أن حب أمير المؤمنين عليه السلام أنه من الأمور الاختيارية التي يترتب عليها ذلك. أيضا طبعا إن شاء الله سيأتينا أن أبرز مصادق الحب في الله بعد حب رسول الله صلى الله عليه وآله هو أو هي حب أهل بيته صلوات الله عليهم، وسيد أهل بيته هو أمير المؤمنين عليه السلام. فحب أمير المؤمنين هو من أجل وأبرز مصادق الحب في الله. أيضا مما يؤكد ذلك أن الله تعالى جعل هذه المودة سبيلا إليه. وكيف يتصور أنها سبيل إليه وهي أمر غير اختياري؟ وجعلها سبيلا إليه كما قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. كيف نجمع بين هذه الآية وآية المودة في القربة؟ إذا جمعنا بينهما سينتج أن هذه المودة في قرب النبي صلى الله عليه وآله تكون سبيلا إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما تكون سبيلا إلى الله يعني طريق، تكون طريقا إليه، والطريق إليه الذي هو يوجب التكامل والقرب منه هو يكون بالأمر الاختياري. ومن ثم سيتضح أيضا كيف أن الجزاء الحسن لذلك، وأن حسن عاقبته الجزاء لهذا السبيل، وأن عاقبته الحسنة ستعود بالخير على الإنسان نفسه في قول الله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. عندما يكون لكم يعني كأنه هذا يكون خيرا لكم، يكون صلاحا لكم، صحيح لو لا، يكون هدى لكم، يكون سبيلا لكم. فإذا أخذنا آيات المودة ونظرنا فيها سيكون لدينا من أوضح الأشياء أن مفاد هذه الآيات عرفا، وأن ظاهرها هو أن المودة لأهل البيت صلوات الله عليهم والمحبة لهم هي من الأمور الاختيارية وليست من الأمور القهرية التي تخرج عن الاختيار. فحتى لو تراءى لنا في بعض النصوص بدوا أن هنالك حتمية في هذا الأمر وأن هذا الأمر ليس اختياريا، لا مجال للبناء على ذلك. أيضا بعض الأخوة الأعزاء ذكروا قد يكون من جملة ما قد يستشهد به ويعد في طائفة المانع من كون الحب والبغض من الأمور الاختيارية، ما قد يستفيده الفقهاء من قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هنا تدرون بعض الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون أن المراد به هو العدل في المحبة، يعني هذا السيطرة على أن الإنسان هو يساوي ويعدل في محبته بين نسائه في حال في فرض التعدد. فعندما القرآن يقول ولن تستطيعوا، كأنه هذا الأمر ليس اختياريا، هكذا قد يخيل وقد يخطر في بعض الأذهان، ومن ثم فتكون النتيجة. طبعا هذا الأمر هو ظاهر الآية، لكن الذي قد يخطر في بعض الأذهان ويعني يوجب الشبهة هو ماذا؟ هو أن هذا يستنتجون من ذلك، أو قد يستنتج من ذلك، أن المحبة هي ليست من الأمور الاختيارية كما ذكره المفيد، وأيضا ذكره كثير من الفقهاء والمفسرين، بل هو قد يكون مما يستفاد من بعض الروايات. هذا الكلام لا يصلح لإثبات المدعى، يناقش، لأن العدل فيها بين المختلفين غير مستطاع عادة. احنا مرة نقول ان الكتاب العزيز يظهر منه ان العدل، ان المحبة غير اختيارية، ومرة نقول ان العدل في المحبة ليس بمستطاع، غير اختياري. يوجد فرق، هناك مقتضيات للمحبة، ومع وجود المقتضيات المختلفة اللي هي تقتضي درجات متغايرة في المحبة، يكون السيطرة وضبط المحبة أن تكون بدرجة واحدة، يكون هذا من أصعب الأمور. هذا يصير شيء غير مستطاع أو غير مقدور، لا يستلزم أن تكون أصل المحبة غير مقدورة، لأنه هذا التساوي هو من أصعب الأمور، بل ربما يكون أصلا خارج عن الاستطاعة. خلينا نوضح القضية أكثر. القلب هو عادة يتأثر بشكل متواصل بالسلوك، بكل الخصوصيات التي تكون في الشخصين المحبوبين، فإن محبة الزوجة الواحدة حتى لو كانت واحدة، أو الولد الواحد، أو الأخ الواحد، أو الوالد أو الوالدة، هي تثبت على درجة واحدة، هو هذا من أصعب الأمور. هي أيضا فيها مؤشر قابل للارتفاع والهبوط، يتأثر بدرجة كبيرة بما يعني يعايش، بما يشاهد، بما يلاحظ، بما يعاشر، بل يتأثر حتى من جهة أخرى بحالات القلب. هو القلب ليس حالات متساوية، بعض الأحيان الإنسان يكون هو مهموما مشغول البال، تنخفض درجة محبته، ما تكون على وتيرة واحدة. بعض الأحيان الإنسان هو يكون مبتلى، يكون عنده بعض الرين مثلا في قلبه، بعض إلى آخره من الأسباب المختلفة، هو هذا يمكن أنه يغير درجة المحبة. فهذا عندما يفترض أن يكون هناك محبة ككفتي ميزان متساوية غير مقدور، مو معناه أنه هو أصل المحبة غير مقدور، أصل وجود المحبة غير مقدور، لا توجد ملازمة بينهما. واضح إن شاء الله؟ لأن المحبة بطبيعتها تزيد وتنقص بحسب ما يتحقق من موجبات لها أو من مثبطات ومحبطات عنها، أو بحسب ما يدرك القلب من مناشئ. فيكون بعض الأحيان هي توجد المناشئ، لكن الإنسان هو بسبب يعني ظلمة قلبه قد يكون تنخفض عند درجة المحبة، ممكن أن يحصل ذلك. فيكون ضبط المشاعر لتتساوى وتثبت بالدقة في الشخص الواحد هو شبه متعذر، فكيف يكون حال التساوي بين اثنتين أو بين ثلاثة أو بين أربعة؟ فهو المحافظة على درجة واحدة هذا يكون من أصعب الأمور أصلا، هذا جدا خلاف الطبيعة. أما أنه هو أصل أن توجد محبة، أو الإنسان هو يعرض ويلاحظ المناشئ التي تكون لعدم المحبة فيصير عنده بغض مثلا في الله إذا وجد مثلا بعض الأمور التي تقتضي ذلك، هذا شيء، ذاك شيء آخر. مثلا نحن عندنا بعض النصوص أن الإمام تزوج امرأة ثم بعد ذلك عندما وجد أنها لا تحب عليا عليه السلام فأبغضها بغضا شديدا، أو أظهر بغضه لها وطلقها وفارقها. عندما يلتفت إلى هذه الجهة، وهذه الجهة تكون مهمة عنده ومقياس للمحبة، الأمر سيختلف. والشاهد على هذا في هذا الشأن أن الإنسان هو عادة يحب ما يلائمه، فإذا هو وجد عند الطرف الآخر صدودا وبغضا هو بشكل طبيعي حتى لو كان عنده محبة ستنخفض محبته. لا أقول أنه لابد أن تنعدم، لكن بالنتيجة هي تنخفض، عادة تنخفض فتتغير. يعني أريد أبين أنه هذا الشأن القلبي هو الشأن متأثر، القلب هو بطبيعته هو من الأمور اللي هي يصير بها حساسية فائقة، فهي تزيد وتنقص بحسب المؤثرات والمقتضيات، المقتضيات الإيجابية للزيادة أو المقتضيات السلبية للانخفاض. وإن أبيت ذلك فلا ريب في كونه قادرا على التحكم بالأمر. إحنا نقول هذا غير اختياري، كيف يصير غير اختياري؟ هو يقدر يتحكم بأصل موضوع فيصير اختياري، يعني يصير هو اختياري ولو بالسلطنة الاختيارية، بسلطنة الإرادة والاختيار على مقدماته البعيدة، هو بالنتيجة يكون ماذا؟ اختياريا، ما راح يخرج عن الاختيار بشكل كامل. وإن أبيت ذلك فلا ريب في كونه قادرا، كون الإنسان قادرا على التحكم بالأمر بالتحكم في إيجاد مقدماته، بأن لا يحقق مثلا موضوع الزواج المتعدد كما هي الآية قالت ذلك. إذن هو صار هذا الأمر بالنسبة له اختياريا، مو أنه هو فرد قدر أصلا مو قابل لأنه الإنسان يتخلص من عنده. وينبغي قبل أن نختم الكلام في هذه الجهة، ينبغي أن لا يفوتنا أن الإنسان بطبعه الأولي مفطور على حب ما يلائمه والانجذاب إليه، فهو مفطور على الانجذاب إلى الكمال والخير، وهذه هي من أهم العناصر، بل هي أهم العناصر للحب الطاهر، الحب الرفيع، الحب اللي يحقق التكامل للإنسان. كما أنه مجبول على الانجذاب إلى أهوائه وشهواته، ولكن ميول القلب واتجاهاته، هو أصل طبيعته هو مجبول بهذا الاتجاه، يعني هو عنده ميول بهذا الاتجاه. هذه الميول هي في بعض الأحيان هي تسبب محبة، هي أصلا هي حقيقتها محبة، هي حقيقتها محبة. ولكن ميول القلب واتجاهاته الأساسية، هذه اللي هي تكاد تكون قهرية، قابلة للتعلق بالمصادق بشكل مختلف بسبب الغفلة والالتفات إلى تحقق المناشئ في هذا المصداق أو في ذاك. كل إنسان مثلا يحسب أن شخصا ما يحسبه وليا له، فينجذب إليه ويحبه، ثم ينكشف له أنه عدو له فيبغضه. ممكن لو ما ممكن؟ وين صار الخطأ؟ صار الخطأ في التشخيص، ولا هو أصل أنه هو يحب وليه ويبغض عدوه الذي يعاديه يكيد له، هذا هو بشكل طبيعي فطري، لكن هو التفاته إلى هذا الأمر وغفلت عنه، شو راح يصير؟ هو راح يكون له تأثير كبير في هذا الشأن. شوفوا مثلا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تقريبا هذا مضمون الآية الشريفة، أرجو أن لا أكون قد اشتبهت في قراءتها. هنا القرآن هو ينبه يقول هذا هو لكم عدو اتخذوه عدوا، هو قد يغفل الإنسان عن ذلك. واضح إن شاء الله. والمرحلة الأولية من الانجذاب هي المرحلة الطبيعية التكوينية، اللي هي هذه الفطرية الخلقية اللي احنا قلنا عنه، ربما تحبيب الإيمان وبغض الكفر والفسوق والعصيان هو بطبيعته، هو الإنسان مفطور على ذلك. والمراحل التالية لها هي التي المراحل التالية اللي هي يبدأ الإنسان يطبق المصادق ويشخص ويحدد انجذاب القلبي. هو طبيعته هو عنده انجذاب، هذا الانجذاب شنو تأثيره؟ هو يكون في بعض الأحيان هو يبحث عن مصداق يتعلق به، فالإنسان في بعض الأحيان يصير عنده خطأ في تشخيص المصداق، أو يصير عنده غفلة في الالتفات إلى مناشئ المحبة. هذه نقطة جدا أساسية. والمراحل التالية لها هي التي يتفاوت فيها الناس، فيرتقي بعضهم إلى أعظم الدرجات، ويهوي بعضهم إلى أسفل السافلين، وهي التي جاءت التشريعات لتوجيهها وتهذيبها، وهذا محل كلامنا سيكون هنا إن شاء الله. بل ما ورد في كلام الشارع ليس مجرد تشريعات وتوجيهات تكليفية استحبابية مثلا أو وجوبية تحريمية أو كراهتية، لا، ربما أنه وردت بيانات من الشارع المقدس اللي هو غرضه هداية الخلق وإرشادهم وتزكيتهم، وردت بيانات كثيرة في غالب الأحيان بصياغات إرشادية لكي تكشف للإنسان مكامن القبح والذل والشر والشقاء في بعض ما قد يتعلق به القلب مما لا ينبغي أن يتعلق به، يصير منبه له إلى أن هذا المصداق هو لا يستحق أن التعلق القلبي. وين قاعد يصير التحكم؟ هو الإنسان هو بطبيعته مثلا هو ميال ومفطور على الانجذاب لما يناسبه، فهو يحسب أن هذا مناسب له، يشتبه في التطبيق في المصداق ينجذب إليه، يأتي الهدى من الله سبحانه وتعالى ومن أنبيائه وأوصيائهم لينبه الإنسان إلى هذه الحقائق. بل قد ينبغي، هو ينبه إلى ما ينبغي كرهه وبغضه من قبيل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية عندما تأخذها مع قوله تعالى وتحبون المال حبا جما، طبيعة الإنسان هو يحب المال، فهو قد ينجذب إلى أموال اليتامى فيحبها ويسرقها ويخون الأمانة ويتصرف بهذه الأموال. البيان القرآني لم يقل له هذا فقط حرام، وإنما كشف له عن مساوئ هذا العمل بنحو بحيث إذا هو صدق بقول الله وآمن به وسلم له ستتحول حالة الحب للمال عنده اللي هو قد يطبقها على أموال اليتامى إلى حالة بغض، يخاف منها، يهرب منها، غري غيري، هكذا صير. وقوله تعالى أيضا من الأمور التي تنبه الأخلاء. الأخلاء يعني المتحاب لهم بينهم خلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كشف له أن هؤلاء الذين تحسبهم أخلاء لك هؤلاء في يوم ظهور الأمور على حقيقتها سيكونون أعداء، ستكون العداوة هي بينكم. هو هذا الشكل طبيعي يصير منبه، لماذا؟ للتخلص من هذا الانجذاب الخاطئ. يعني معناه الأمر هو قابل للتوجيه، هذه النقطة هي المهمة. معناه أن هذه المشاعر القلبية هي داخل ضمن دائرة التوجيه والإرشاد والهداية الإلهية التي جاءتنا. وأيضا ورد في هذا النص اللي هو سند تام عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا دور النبي صلى الله عليه وآله في إجلاء أبصار قلوب الناس عن بعض الأمور من أجل أن لا يقع القلب بالضلال فيحب ما لا يستحق الحب. مر رسول الله صلى الله عليه وآله بجدي أسك. الأسك حسب ما رأيت في بعض كتب اللغة يعني اللي يكون مجدوع، مثلا الأذن مجدوع، الأنف مقطوع الأذن، أو يعني بي تشويه. أنا نسيت بالضبط شنو هو بي تشويه، بدرجة عالية من التشويه. فهو جدي ملقى على مزبلة وهو مشوه وهو ميت في نفس الوقت. فهذا شنو يعني؟ هذا راح يكون من أتفه الأشياء وأكثرها نفرة، يعني موجب للنفرة. هو من جانب هو مو حيوان كامل، جدي بعد صغير، من جانب هو مشوه الخلق، من جانب هو ميت، لكن هو لأهله بالنتيجة. قال فقال لأصحابه كم يساوي هذا؟ فقالوا لعله لو كان حيا لم يساوي درهما، حتى لو كان حي هو ما يساوي درهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده للدنيا، هاي اللي هي أخذت بمجامع القلوب، للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله. فيعني واقع الدنيا الله سبحانه وتعالى وهو العليم، واقع الدنيا لا قيمة له. عندما يكون لا قيمة له عند الله يعني هو واقع أنه لا قيمة له. فعندما يكون لا قيمة له هو هذا واحد يقول هذا الشيء ما له قيمة، مثل ما واحد يشوف الشيء يصور أنه هذا ذهب أو هذا ألماس أصلي فيصور أنه هذا له قيمة كبير، يقال له أصلا هذا شبيه الذهب شبيه الماس مو حقيقي. فرأسا تنخفض قيمته، تهبط قيمته، وحتى الرغبة به تهبط عند الإنسان وهو يقيم. فهنا دور النبي صلى الله عليه وآله هو أن ينبه لهذا الأمر. وأيضا روي عن أمير المؤمنين، أنا أريد أنبه إلى أنه النصوص الدينية من الآن ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار أن بعضها مبين للأحكام التكليفية، سواء كانت وجوبا حرمة كراهة استحبابا، وبعضها منبه للمناشئ التي توجب الحب أو توجب البغض. وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام المرأة عقرب حلوة اللبسة. يعني احنا عندنا كثير من كلام أمير المؤمنين عن المرأة، هو ربما يريد ينبه إلى الحد من الانجذاب، هذا انجذاب الرجال إلى النساء، هذا الانجذاب اللي هو بالأصل في جذوره هو انجذاب جنسي. هذا الانجذاب ينبغي أن يكون هنالك حالة من اليقظة والالتفات إلى أنه ليس في محله، فينبه إلى خطورة هذا الانجذاب وإلى، فهذا يوجب ماذا؟ تخفيض نسبة هذا الاندفاع، هي غلواء الميل الطبيعي اللي هي قد يكون إذا إنسان إذا خلية وطبعه هو ينجذب، يريد ينبه إلى، ينبه إلى أنه هذه الأمور لابد أن تكون في ضمن حدودها في ضمن ضوابطها، ويكشف عن الخبايا والخفايا السيئة السلبية التي قد يتعرض لها الرجال في هذه علاقتهم الخاطئة وانجذابهم المفرط وغلوهم في محبة النساء، كما أنها النصوص الشريفة في طوائف أخرى من مضامينها الشريفة تكشف لنا أيضا عن الجوانب المشرقة التي فيها مناشئ الحب كمالا وجمالا حقيقيا وخيرا وسعادة عظمى. هنا بعد لم أذكر شواهد، إذا أردنا أن نذكر الشواهد لطول الكلام، ما ورد لدينا من النصوص مثلا عن كمال إبراهيم يجعلنا ننجذب إلى إبراهيم، ما ورد لدينا من النصوص عن فضل الصلاة، قرة عين الصلاة مثلا، شلون صارت قرة العين الصلاة، شلون السجود إلى قيمة، الدعاء إلى قيمة، الصدقة إلها قيمة، يجعل الإنسان يحب ذلك، الأخوان إلهم قيمة، هاي اللي يصير محبة في الله، الحسين عليه السلام إلى آخره من الأمور المهمة التي يكون هنالك في النصوص تنبيه لمكامن المكامن التي تستوجب حبها. طبعا احنا هذه النصوص اللي هي فيها هذا النفس اللي هو يبين هذه الأمور أيضا قد نستفيد منها استفادات فقهية، أيضا هي قد تكشف عن الاستحباب أو الوجوب التكليفي للحب أو البغض، ولكن المهم أن نلتفت إلى أن هذا عملية هداية الإنسان هي مو دائما تتم من خلال بيان الأحكام التكليفية له، وإنما في بعض الأحيان بيان المناشئ، لأن الحب والبغض كما يأتي إن شاء الله في بعض النصوص، وهل الدين إلا الحب أصلا؟ يعني هذا جزء أساس من الدين، جزء أساس من الدين ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار وأن تدرس وأن يكون هناك عملية تفقه في النصوص التي جاءت لتطور الإنسان من هذه الناحية، هذه المشاعر الإنسان كيف أنه يتم تطويرها استنادا إلى النصوص، والهدى الذي هو الشفاء على القرآن الذي هو الشفاء لما في الصدور هو في بعض الأحيان يقوم الاعوجاج الذي يحصل في القلوب بأن يتجه اتجاه معين خاطئ فهو يعيد إلى صوابه، يرجع إلى رشده. والخلاصة ربما نجدها في آية من كتاب الله، والخلاصة في قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بيّن الميل الطبيعي ثم بيّن المصداق الحقيقي الذي يستحق أن يأخذ بمجامع القلوب: والله عنده حسن المآب، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لاحظوا تعبير الله بصير بالعباد كم له من ارتباط بما ذكرناه، بهذا الدور الذي يهدي القلب ويبصره ويبصره بما ينبغي أن يحب وأن لا يحب. فالحاصل أن غالب مصاديق الحب والبغض من الأمور الاختيارية التي يمكن تحكم الإرادة بها ولو من خلال التحكم بمقدماتها، فهي تصلح لكي تكون موضوعا للحسن والقبح العقلي كما أشرت سابقا، ما دام هو أمر اختياري، وهي تصلح لكي تكون متعلقا للتكليف الشرعي، وإن كانت بعض مواردهما موارد الحب والبغض قد تكون خارجة عن ذلك ولو بالنسبة لبعض الناس كالأم البسيطة التي لا تستطيع، مو احنا مرة نفترض أم هي عندها درجة عالية من السيطرة على مشاعرها وإرادتها وتوجيه هذه المشاعر بالاتجاه الصحيح، لكن إذا فرضنا أم بسيطة هي بطبيعة معدودة الملكات، فهي عادة لا تستطيع أن تنفك عن حب ولدها مهما ارتكب من موجبات البغض بشكل طبيعي. فلهذا احنا ما ندعي أن كل حب وبغض هو اختياري، ولا ندعي أن كل حب وبغض هو راح يدخل تحت دائرة التكاليف الشرعية، ولكن في نفس الوقت لا ندعي أن طبيعة الحب والبغض خارجة عن التكليف، بحيث إذا وردتنا نصوص تتحدث عن الحب في الله أو البغض في الله إحنا مباشرة نحولها على أنها كناية عن السلوك الذي يترتب على المشاعر، وأنها هي كأنها توجيهات سلوكية أخذت الحب من باب مثلا الكناية عن الجانب السلوكي، هذا أيضا ما راح يكون في محله. وبناء على كل ذلك بعد أن ثبتنا هذه الأسس هذه المقدمات ينبغي النظر إلى الأدلة. إن شاء الله ندخل في الأدلة، وهنالك هو يعني يكون التفقه الحقيقي الإنسان يشعر نفسه أنه يأخذ من المنبع الصافي. ينبغي النظر إلى الأدلة بتجرد عن كل ما تقدم دفعه من الشبهات في شمول الأحكام للأمور غير الجوارحية، وأيضا ما تقدم دفعه من الشبهات في كون الحب والبغض من الأمور الاختيارية. الحب والبغض من الأمور الاختيارية، لا نحسب أنه خارج عن الاختيار. وبذلك ينتهي الكلام في المقدمة. ثم بعد انتهاء هذه المقدمة، الآن هكذا يبدو لي أن يكون منهج البحث، فقط أبين هذه النقطة ثم أستفيد إن شاء الله من ملاحظاتكم. إحنا الآن نحتاج أن نحدد بالضبط موضوع كلامنا، الحب والبغض في الله، وإن كان كثير من خصوصياته إن شاء الله صارت واضحة، لكن هذه الكلمة والمفردة ومثلا البناء هذه الصيغة اللي هي وردت في النصوص كثيرا اللي هي عنوان بحثنا، هذه أيضا لابد أن نقف عندها ولو قليلا بعد هذه المعطيات التي أخذناها من المقدمة. ثم بعد ذلك نبحث في المرحلة التالية عن ثبوت المحمول له لهذا الموضوع، وهو الحكم الشرعي. نبحث أنه ماذا نستفيد، هل هناك وجوب أو ليس هناك وجوب، هل هناك استحباب فقط، أو إذا كان هناك وجوب أين الوجوب أين الاستحباب. نتحدث في هذه الأمور إن شاء الله. أرجو أن لا أكون قد أطلت، ربما هناك كثير من الأسئلة في قلوبكم في أذهانكم، أرجو أن ننتفع منها. الكلام لكم الآن، تفضلوا. تفضلوا. أستمع لكم.
بيض الله أنفاسكم وسعيدنا، أحسنتم كثيرا.
الله يرعاكم.
سيدنا الغالي، الروايات التي عبر عنها بروايات الطينة،
نعم،
شيعتنا ومن فاضل طينتنا،
نعم،
وذكرتم أن أجلى مصادر الحب حب أهل البيت عليهم السلام وحب أمين المؤمنين عليهم السلام. هل ترون من المناسب التعرض لروايات الطينة في المقام على أنها من الموانع على حمل أن هذا الأمر اختياري؟
واقعا هو خطر في بالي هذا الذي تفضلتم به، أحسنتم، في القلوب شواهد يعني، ولكن أنا وجدت أنه بعد ما بينا ربما بعد ما راح تبقى حاجة، ربما لو من أول الأمر ملتفتين إلى روايات الطينة كنا نبدأ بها نبينها، ثم أيضا نبين يعني التحليل لها بنحو بحيث يدفع شبهة الجبر وأنه هذا الأمر خارج عن الاختيار. أما بعد ما بينا لا أظن أنه راح يوجد عندنا شيء جديد، وهي حتى هذه رواية لو ضربت خيشوم المؤمن هي تقريبا تشبه، يعني هي تكون من ضمن طائفة روايات الطينة حسب الظاهر. أظن أن هذا يكفينا يعني إذا هم بقى إشكال هم بخدمتكم، إذا أكو رواية معينة تشوفون أنه هذه واقعان بحيث أكو يوجد واحد من أخواننا متوقف في القضية، نتأمل وياه ونفكر معا في هذه القضية إن شاء الله.
سيدة طيب الله أفاسكم أحسنتم
حياكم الله.
أخوة ما عندهم سؤال العفو، إحنا صار عندنا يعني أنه يمكن أن يكون بعض الحب اختياريا وبعضه ليس اختياريا.
نعم
أجزاء نغسل
بل يعني الحب الفطري الأولي هذا كأنه هو خلقي جبلي يعني، ولكن هو أن يكون من يصير فعلي ويتعلق بالمصادق هذا راح يصير غير هذا راح يصير اختياري عادة.
يعني استفيدنا هو لعله أبرز والأكثر امتلاءً يعني
نعم.
في هذه المسألة هو حب الله ورسوله والبيت
صلوات الله
في هذه المسألة، يعني هو هذا أهم حب يعني. زين إحنا عندنا أخوة هي روايات كثيرة تأكد إنه هذا النوع من الحب هو مو اختيار. يعني
بينا وذكرنا هذه الروايات وذكرنا المودة، اليوم حديثنا كله كان يبين النكات التي تنبه إلى كونه اختياريا، إلى أنه هذا الأمر لا يخرج عن الاختيار. نعم هو ملائم للفطرة. شوفوا سيدنا احنا عندنا شيء، احنا عندنا ملائم للفطرة، وأنه هو طبع الإنسان إذا جرى على هداه الفطري وما شوه ذلك هو سيتعلق بالله ويتعلق بأوليائه، هذا طبيعي، لكن هذا مو معناه أنه هو مو قابل لأن يخرج عن ذلك بسوء اختياره. أصلا احنا مو عدنا ولو على أدبارهم كذا نفورا وأمثال ذلك، يعني بعض الناس ما يبغضون، يصير عندهم بغض، بغض مو بس لأولياء الله، بغض حتى لله عز وجل نعوذ بالله. فمعنى ذلك أن هذا الأمر بعد إن شاء الله صار واضح، المبدأ الفطري هو أن الإنسان هو مجبول على هذه الأمور، هذه محبة هذه الأمور، التشخيص هو اللي يصير به الخلل.
هذه الروايات ما يقول مثلا البرزخ أنه هناك ناس لبوا في البرزخ، وعفوا مو البرزخ الجر في عالم الدار، أنه ناس قبل الولاية في عالم الدار، ناس لم يقبل الولاية في عالم الدار، وهذا هو الأساس اللي الدنيا صار
هذا هذا التفسير. هذا سيد الجليل، هذا تفسير يعني حقيقي، ما أقول يعني مجرد تفسير شكلي، تفسير حقيقي يعني هو بيان لعمق الحقائق، ولكن هو تفسير للاختيار البشري مو خارج خروج عن الاختيار. تدرون أخو احنا ما نريد ننزلق إلى البحث في إثبات الاختيار، هذه الأمور بعد احنا نأخذها كمبدأ ثابت يعني من أصول المسلمة، ومو راح نجي نحول بعضنا إلى بعض كلامي. فإحنا هذه من أوضح الأشياء أنه عالم الذار عالم الطين، وعلم الله سبحانه وتعالى بما سيؤول إليه حال الإنسان، توفيق الله تدبيره، هذا لا يعطل الاختيار. فأي شبهة تجي من هذه الجهة هذه بعد شبهة احنا المفروض متخلصين منها، صحيح لو لا؟ ما وراء ذلك مما هو قد يبدو أن هناك خصوصية للحب، هذا هو اللي احنا الآن نهتم أن نبحث عنه.
يعني وكذلك ابن الزنا وكذا نفسه.
أحسنت الكلام الكلام، هو ابن الزنا أخوه هو إذا هو مختار هو جرح يبقى مختار، ولهذا يؤاخذ ويعاقب وتسوء عاقبته مثلا وإلى آخره، ولكن بالنتيجة هو مختار، وإذا ما كان مختار أصلا ليس عليه شيء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الإكرام مولانا، تفضل.
الله يحفظكم. لا سمحونا سيدنا بالنسبة إلى قوله تعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بعد تفسير الود وليس بالولاية كما ورد في الحديث الشريف، بعد إذا قبلنا أن الود معناه الحب.
نعم.
أجبتم عن هذه الآية بأنها هو جعل من ود مصادرة، مصادرة الاختيار.
نعم.
ما لم يتضح لي كيف لمصادرة الاختيار إذا قلنا الود معناه الحب، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعله
شلون شلون ما صار مصادر الاختيار ما صار واضح.
عفواً
السؤال الأول.
نعم. خلنا نوقف ويا السؤال الأول لنستعجل. إيه خلنا نوقف ويا السؤال. إذا لاحظت إحنا مباشرة ربما أنا ما وقفت يعني شفت المادة طويلة المهم على يعني ربما قصور أو تقصير من عندي انتقلنا من البحث في هذه الآية مباشرة إلى البحث في آية المودة في القربة صحيح ولا وقلنا هذا الود هو مو خارج عن المودة في القربة لاحظت فعندما كان هذا وياي انتو شوفوني شان شو صار عندي تغير بالبرنامج
انا اشوفكم
بل نوع فهذا المودة اللي بينا انها هي اجور وهي سبيل ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنى والى اخره كل هالشواهد على ان هذا الود اختياري لان هذا سيجعل لهم الرحمن ودا هذا بالنتيجة هو صحيح هناك جعل احنا هم ثبت عندنا ان الجعل الالهي والخلق الالهي لا يعني انه هو ينقسم الى قسمين قسم منه بلا ارادة للانسان قسم منه مع ارادة الانسان هذا واضح ان شاء الله من المبادئ الثابتة فاحنا عندما وجدنا شواهد على ان هذا من الصنف الثاني وهو الصنف الاختياري وأنه هذا هو أجر والأجر لابد أن يكون اختياري وأن هذا هو حسنة وأنه إن الله مثلا غفور شكور وإلى آخره كل هذه شواهد على أن هذا الود ليس خارجا عن دائرة الاختيار
يعني سويت
الجمع سيدنا عفو يعني طبعا جمع لأنه الموضوع نفسه فهي النصوص يتحدث عن موضوع واحد بينت كنت أقول أن أبرز مصادر حتى لو قلنا أن هذا الود هو من مختصات أمير المؤمنين عليه السلام مو يشمل أهل البيت جميعا حتى لو كان كذلك فهو أمير المؤمنين هو سيد القربة هو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو هو أبرز مصادر القربة ما دام هو أبرز مصادر القربة هذا الود الذي يكون له هو صار أجر هو صار حسنة هو من يتخذ إلى ربه إلا من شأن يتخذ إلى ربه سبيلا فإن شاء الله حتى لو هو بكلامي مو واضح أو بكتابتي مو واضح إن شاء الله أنت من ترتب المطلب تبينه توضحه لأن ربما ما صار توضيح إلا تماما نعم السؤال الثاني شنو
السؤال الثاني
عفوا عليكم السلام خلي كمل سيد حيدر أسئلته وأجيب خدمتكم وياكم إن شاء الله
خدمتكم ولا أنا براح بعد ما أنا بالنسبة لي العفو سيدنا الأخ قبلي قال إنه إحنا كلامنا في الحب حب الله سبحانه وتعالى طبعا أنا أشوف هذا مو يعني زحاق عن عنوان إنه هو الحب في الله طبعا هذا يمكن راح توضحوا بعدين أنتم السؤال وين يقع إنه بعد أن قسمتم الحب إلى اختياري وغير اختياري المعيار شنو سيدنا على بده نطبق عليه الحب
بينت الآن بينت
بين الحب والاختياري
بينت المعيار قلت أنه الفطرة الأولية للانجذاب إلى هذه الأشياء هي خلقية هي طبيعية تشخيص المصادق والانتقال من المراحل التالية بعدها هذا هو اللي يصير للإنسان فيه الاختيار
يعني أنا لما أحب الإنسان بالفطرة الإنسان المؤمن هذا
لا لا هو مثل هذا أنا شوي بيطفر عفوا سيدنا هذا مثل ما عبرت عن كلام بعض الأخوة بزحاف شلون وين كان هذا يعني أنا ما أستخدم هيك تعابير بس بالنتيجة شوي للملاطف المهم شنو المهم أنه هو المحبة التشخيص أن واحد يحب الإنسان أو يحب بعض بني الإنسان أو يحب عنوان معين هذا من كل المراحل متأخرة هو الإنسان بفطرته يحب الخير يحب الكمال يحب الجمال هذا من بشكل طبيعي وأيضا يحب ذاته ويحب ما يلائمها هذا من فطرته ذني موجود يعني أمور تكاد تكون بديهية هو يحب ولهذا هذه الشهوات والرغبات هذا المحبة تحبون المال أزوين للناس يحب الشهوات إلى آخره هذه شنو لأنها ملائمة من يصير ملائمة تجي هنا المراحل الثانية القلب بمن يتعلق بأي مصداق فهو إذا انكشفت له الحقيقة طبعا راح يصير المحبوب الأول والآخر والأعظم الذي يستأثر بمجامع قلبه هو الله سبحانه وتعالى. إذا صار عنده رين وزيغ وخلل، القلب انحرف، طبع على قلوبهم، راح يصير تعلقات مختلفة. إيش راح يصير النتيجة؟ هذه المرحلة اللي هي بها رين وبها زيغ وبها كذا، هذه المرحلة هو هنا أكو خيار للإنسان فيها، فيتحمل مسؤوليتها ويؤاخذ على أساسها ويثاب أيضا على أساسها. الله يعزك سيدنا الجليل. بلي مولانا منو كان يريد يتكلم بعد سيد حيدر؟ تفضلوا شيخ جاسم. كأنه ما
أخذ سيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
طابت أنفاسكم مولانا.
الله يعزكم
ويحفظكم سيدنا. عفوا صار في بالي انه على اللي فضلت به يصح ان نقول ان الحب يعني حدوثا من الله تبارك وتعالى وبقاء على الانسان
هو حدوثا بالمرحله الاولى؟ إيه؟ هو فطرته هو مفطور على ذلك، هو مفطور على ذلك. ولكن هذا هل ان هذه الفطره مقابله لانه تنقلب؟ احنا عندنا انه القلب ينتكس، القلب ينقلب ممكن، وانقلاب القلب بحيث هو يقوم يتعلق بالباطل والضلال وإلى آخره، هذا هو ربما يكون بسوء اختيار الإنسان. فهنا أكو مثل قوانين طبيعية للقلوب موجودة، هاي هي تتحرك، وهذه القوانين هي ربما هي أيضا مرتبطة ببعض السلوكيات الاختيارية للإنسان. فهذه السلوكيات الاختيارية هو إذا تمادى فيها، تورط فيها، راح يتعلق قلبه ويأخذ بمجامع قلبه اتجاهات أخرى بعيدة. ولكن إذا هو هذب نفسه وسيطر على نفسه يستقيم. فلهذا هو هذا الموضوع هو يبقى اختياري وإن كانت تترتب عليه نتائج طبيعية. يعني عندنا قوانين طبيعية، يعني بعبارة أخرى احنا عندنا قوانين طبيعية للقلوب، لكن هذه القوانين الطبيعية هي في كثير منها تترتب على اختيار الإنسان لبعض ما يصدر منه، لبعض ما يأكل، لبعض ما ينظر، لبعض ما يسمع. مثلا احنا مو عندنا بعض النصوص هي تبين أنه الشعراء يتبعهم الغاوون، هذا جانب. من جانب آخر أن الغناء مثلا هو يورث النفاق، وهو لو واحد صار عنده فد ولع بالشعر الغنائي وصار يستمع إلى الغناء بشكل مفرط، انت شو تصور هذا قلبه وين راح يروح؟ هو بشكل طبيعي راح يروح بالاتجاهات البعيدة عن الهدى، البعيدة عن المصادق الأخرى البعيدة. فهذا هو هاي حركة القلب بذلك الاتجاه، هي أيضا إنها قواعد وقوانين مثل قوانين التكوينية، مثل الطبيعية، يعني هي تتحرك بهذا الاتجاه، لكن هو ورط نفسه بها، هو أوقع نفسه بها بسوء اختياره.
جزاكم الله خير سيدنا، أحسنتم.
الله يبارك بكم مولانا، خدمتكم. بعد أكو سؤال؟ حياكم الله ورعاكم.
جزاكم الله خير سيدنا،
تقبل الله أعمالكم، زادنا الله وإياكم حبا له وحبا لأوليائه إن شاء الله، وبغضا لأعدائه إن شاء الله.